بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الأخلاق العظيمة والآداب الجليلة التي جاء بها ديننا الأمر بالإحسان إلى الناس جميعا، الأمر بالإحسان إلى الناس جميعا، وجعل التعامل الحسن والخلق الذي يقوم على أساس البر والإحسان هو قاعدة التعامل بين الناس جميعا. وكما هو معلوم الأخلاق تتنوع، فمن هذه الأخلاق ما يكون فطريا جبليا يطبع عليه العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. فقال: يا رسول الله، هاتين الخصلتين جبلت عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نعم. فالأخلاق تتنوع، فمنها ما يكون جبليا وفطريا في الإنسان، وهذا معلوم. فبعض الناس ترى عليه الحلم، ترى عليه الصبر، ترى عليه حسن الخلق منذ صغره، فهذا نوع من الأخلاق. ونوع آخر من الأخلاق يتطبع عليه العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالأخلاق أيضا تكتسب، تكتسب من خلال التعامل، من خلال المعاشرة، من خلال الخلطة والاجتماع مع الناس. وهذه الأخلاق المكتسبة قد تكون طيبة أيضا وقد تكون غير طيبة. الشاهد أن باب الأخلاق باب عظيم واسع، لكن هناك خلق من أهم الأخلاق التي لا بد أن نكون على حذر في أن نقع في هذا الخطأ في تعاملنا مع الناس. هذا الخلق هو المن عند الإحسان، المن عند الإحسان. والمن هو ذكر الإحسان على سبيل المفاخرة أو على سبيل الكبر أو على سبيل التفضل. والله جل وعلا ذم هذا الخلق، فقال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الآيات، وفي أول هذه الآيات: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فثلاث آيات ذكرها الله جل وعلا في التحذير من هذا الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من المن في الإعطاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم: المنان بما أعطى. وهذا المن لا يكون فقط في الإعطاء، ولكن أيضا يكون في مجمل الإحسان، لكنه غالبا ما يكون في الإعطاء، ولذلك ذمه الشرع. وإلا فالمنان يكون بماذا؟ بالمال ويكون بغير المال، ولكنه في الغالب أن يكون بالمال. وفي النصوص ما فيه تحذير من هذين الجانبين، فأما الآيات فيها التحذير من المن في ماذا؟ في النفقة وفي الصدقة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال الذي يفيد العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم المنان بما أعطى، أعطى في كل شيء سواء كانت عطية مالية أو عطية غير مالية. لماذا كان المن مذموما في الشرع؟ لأسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب أن المن في الإحسان والإعطاء يخل بشرط الإخلاص، يخل بشرط الإخلاص، لأن حقيقة الإخلاص أن تعطي وتحسن ولا تسأل من وراء ذلك ماذا؟ أجر، ولا شكرا من الناس، ولا شكرا من الناس. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن فالذي يحسن إلى الناس لابد ماذا؟ لابد أن يكون على هذه القاعدة العظيمة، أن تحسن ولا ترجو من الناس شكرا أو ثناء أو محمدة، وإنما ترجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي نهى عنه ديننا فيما يتعلق في المن في الإعطاء والإحسان إلى الناس، لأن في ذلك إذهابا للأجر، فإن أجر العبد يبطل بماذا؟ بمنه وتفضله على الناس وذكر ذلك على سبيل المفاخرة. وذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا المن يبطل الأجر ويذهبه. الأمر الثالث أن هذا المن فيه أذية للمسلم، فيه أذية للمسلم. وذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا ماذا؟ فيه أذية للمسلم، لأن يد المعطي يد علو، ويد السائل يد ماذا؟ سفلى. فالسائل فيه ذلة وفيه سكينة في طلبه، فبمنك أنت تزيده ماذا؟ أذى على أذى المسألة. وذلك الله جل وقال وأما اليتيم فلا تقهر. لماذا لا تقهر اليتيم؟ لأن أصلا هو إنسان يتيم، قد انكسر قلبه بفقد والده أو والديه، فأنت تأتي إلى هذا اليتيم وتقهر هذا اليتيم وتغتصب ماله وتعامله بالسوء، فهذا أشد ما يكون في القهر والإساءة إلى اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، أن السائل يسأل وفيه ذلة في طلبه، فأنت عند نهرك له وإساءة القول تزيده ماذا؟ تزيده أذية على هذه الأذية. إذن إذا أحسننا إلى الناس فلا نرجو من وراء ذلك أجر ولا شكورا من الناس. هذه معالجة لمن؟ هذه معالجة للمعطي. فما هي المعالجة للمعطى إليه؟ المعطى إليه أو المحسن إليه، ديننا يقوم على رد المعروف. فإذا أحسن إليك إنسان ماذا؟ ما هو الواجب عليك؟ الواجب المستحب المندوب، ما هو؟ ما هو؟ برد الجميل. لكن رد الجميل يكون أولا بالمكافأة، أولا بماذا؟ المكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، أي أن المحسن إليه يكافئ المحسن، فإن لم تجدوا ماذا فادعوا له. كثير من الناس الآن تسير جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله. نعم جزاك الله خير نعم مطلوبة، لكن ليس في كل أحوال كل ما أحسن إليك إنسان تقول جزاك الله خير. هذا إذا لم تجد ما تكافئ به هذا الإنسان فادعوا له، لكن الأصل أنك ترد الإحسان بإحسان آخر. إذن هذا هو المتعين على المحسن إليه، المحسن إليه يقوم بواجب رد الشكر. طيب هذا المحسن إن لم يجد هذا الرد فإنه ماذا؟ يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا له علامات كثيرة جدا، المواصلة في الإحسان، المواصلة في الإحسان مما تدل على أن هذا الإنسان لا يريد من وراء الناس ماذا؟ الأجر أو الشكر. وذلك ابن سلم عندما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت كما تقول فإنما فكأنما تسف في وجوههم المل، يعني الرماد، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهو يحسن مع إساءة الناس. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قطع النفقة على مصطح، وهو الذي تكلم في ماذا؟ تكلم في عائشة، مع ذلك الله جل وعلا أمره بماذا؟ أمره بأن يرد النفقة والإحسان مع أنه ماذا؟ أنه أساء. إذن فالقاعدة التي ينطلق منها المحسن هي الإحسان لأجل الإحسان، وليس الإحسان لأجل ماذا؟ لأجل ثناء الناس أو محمتهم. عندما يكون هذا هو هذه القاعدة هي التي نتعامل فيها، فالصدور ستكون سليمة. مهما أساء إليك الإنسان فإنك ماذا؟ فإنك ترجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فما أساء إليك أنت لا ترجو من هذا الإنسان أن يرد الإحسان بإحسان آخر، أو ترد الشكر يرد الشكر بشكر آخر، ولكن عندما ننطلق من هذه القاعدة العظيمة فإن كثيرا من المشاكل ستزول. وأول هذه المشاكل ستزول في البيوت، أول هذه المشاكل ستزول ماذا؟ في البيوت. لماذا؟ ليش؟ لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن كثير من المشاكل تحدث في البيوت بين من؟ بين الزوجة وأم الزوج، وكذلك الزوج وأم زوجته. الزوجة تقول والله أنا أحسن لوالدتك وأفعل 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 وأفعل، وهي ماذا؟ تسيء. والزوج يقول أنا أفعل لأمي كذا وكذا وكذا، وفي المقابل ماذا؟ تسيء. فلذلك لما ينطلق الإحسان من مبدأ رد الجميل أو انتظار الشكر والإحسان على الفعل، ماذا؟ هنا يحدث ماذا؟ تحدث المشاكل ويحدث التقاعس عن الإحسان وحسن المعاملة. وتقول هي ما تسلم عليها أنا ما بسلم عليها، هي ما تتكلم معي أنا ما بتكلم معها، هي تفعل كذا فيني أنا فتقابل الإساءة بماذا؟ بإساءة، مع أنها في السابق كانت تفعل الخير، لكن لما ما وجدت من الطرف الآخر الشكر ورد المعروف والإحسان انقلب هذا الإحسان إلى ماذا؟ إلى إساءة. هنا تكمن الخطورة في ماذا؟ في التعامل، وهذا يذهب الأجر والثواب على العبد. وهذه صورة مصغرة، وهذه الصورة في كل مجتمع تكبر، في مجتمع الأخوة والصداقة تكون نفس الشيء، والله أنا أفعل كذا مع أربي وأسوي ما أسوي ثم هو لا يبادلني. حتى بعض الأخوة تتصل عليه مثلا، تتصل عليه وما يرد، فيقول يا أخي أنا هو يوم لما هو يتصل وأكون مشغول ما أرد، لكن أرد أتصل فيه، لكن إذا أنا اتصل فيه هو ما يرد علي، ما يتصل علي، فأنا أحسن له وهو ما يحسن، وأهل المجرة. وتجد في كل فعل في 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 المجلس، في الكلام، إذا خرجوا إلى رحلة، إذا خرجوا إلى دعوة، إذا خرجوا إلى فسحة، تجد هذه الأمور تدخل في النفوس. فعندما يكون التعامل من أجل رد الإحسان، تبدأ المشاكل تدخل في النفوس وفي القلوب بين الشخص والشخص الآخر. لما يكون مبدأ التعامل عندنا يبدأ من الإحسان لأجل الإحسان، عند ذلك كثير من هذه المشاكل ستزول. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يبعد عنها الشقاق والنزاع ومكايد الشيطان. نرجع إلى درسنا آخر. وين آخر؟ آخر شيء وقفنا، أخذنا توسب الموازين، أخذنا الموازين، وقفنا عند وتنشر الدواوين. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد أن انتهى الشيخ الإسلام رحمه الله من نصب الموازين، بعد ذلك قال: وتنشر الدواوين. وتنشر الدواوين، وتنشر أي تظهر، فيقرأها الإنسان ويقرأها غيره كذلك. وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، وهو الذي تكتب فيه صحائف الأعمال، تكتب فيه صحائف الأعمال. ولذلك بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله ما معنى الدواوين، فقال: وهي صحائف الأعمال. والصحائف هي الأوراق التي تكتب فيها أعمال العباد. والله جل وعلا يقول: وإذا الصحف نشرت. ولذلك قال الشيخ الإسلام: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. قال هنا: فآخذ كتابه بيمينه، تصديقا لقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن فالمؤمنون يأخذون كتابهم باليد اليمنى، وهي اليد التي فيها الإكرام وفيها الإحسان. ماذا يقول إذا أخذ كتابه؟ يقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهذا يقوله المؤمن، فيصرخ أمام الناس فيلهم فيقول: ها أمقرأ كتابي، انظروا إلى كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية. والظن هنا ليس بمعنى الظن الذي يستوي فيه الطرفان، أي طرفي الشيء، لا، لكن الظن هنا مراد به ماذا؟ الظن اليقيني، الظن اليقيني، لأن الظنون على أنواع، منها ما يكون ظنا يقينيا، ومنها ما يكون على معناه اللغوي، وهو استواء طرفي الشيء مع غالب لأحدهما. عندما تقول أظن أنه كذا، أي عندك الشك، لكن هناك ما هو أرجح عندك من الطرف الآخر. أظن أنه كذا، أي هناك عندي شك في الأمر، ولكن ماذا؟ ولكن أحد الطرفين أظهر بالأمر عندي من الطرف الآخر. هذا هو الظن اللغوي. فالظنون على أنواع، فمنها ما يكون ظنا يقينيا، يقول الله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، فهذا هو الظن اليقيني. قال جل وعلا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. ولذلك قال هنا شيخ الإسلام: وآخذ كتابه بشماله، بشماله وهي اليد اليسرى، اليد اليسرى. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فيتمنى ماذا؟ يتمنى أن لا يأخذ كتابه، ويتمنى كذلك أن لم يدري ما هو حسابه، أي يعني يقصد أي أنه لا يريد أن يطلع على ماذا؟ على أعماله، لأن سيأتينا هنا معنى الحساب. معنى الحساب هو اطلاع العباد على أعمالهم. يا ليتها كانت القاضية. ما هي القاضية؟ أي الموتة الأولى، وهي الموتة التي في الدنيا، أي يتمنى أنه لم يبعث. يا ليتها كانت القاضية، أي أني لم أبعث. الله جل وعلا يقول، فيقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لكن شيخ الإسلام هنا قال: وآخذ كتابه بشماله ومن ورائه ظهره. فهل يفهم من هذا أن الذي يأخذ كتابه، هناك من يأخذ كتابه بشماله وهناك من يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ فالأقسام ثلاثة. هل هذا سؤال وليس تقرير؟ هل هذا يعني أن الأقسام ثلاثة؟ القسم الأول من يأخذ كتابه بيمينه، والقسم الثاني من يأخذ كتابه بشماله، والقسم الثالث من يأخذ كتابه وراء ظهره. هل هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام؟ لا، المقصود من كلام شيخ الإسلام أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره. والله جل وعلا قال هنا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فكيف الجمع بين النصين؟ الجمع بين النصين أن هذا النص لا يعارض هذا النص، فهذا النص فيه إثبات أنه يأخذ بشماله، والنص الآخر أنه يضع هذا الكتاب من وراء ماذا؟ من وراء ظهره. لأن المؤمن عندما يأخذ كتابه بيمينه ماذا يقول؟ يقول: ها هم اقرأوا كتابية. وأما الكافر المنافق يأخذ الكتاب لكنه ماذا؟ يضعه من وراء ظهره. إذن فالقسمة هنا قسمتين: القسمة الأولى أن يأخذ كتابه بيمينه، والقسم الثاني أن يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فالواو هنا في قوله ومن وراء ظهره لا تقتضي المغايرة. هناك بعض المصطلحات لابد أن تفهموها. نعم، ما أدري النسخة التي عندكم في أو عندكم أو أم النسخة التي عندي أنا فهي واو. العموم، فالصحيح من ذلك ماذا؟ أن الذي يأخذ كتابه بشماله لا يظهره أمام الناس، وإنما ماذا؟ وإنما يخفيه فيجعله من وراء ظهره، فيجعله من وراء ظهره. وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. أصح الأقوال أنه يأخذ كتابه بشماله ويجعل هذا الكتاب وراء ظهره حتى لا يطلع الناس على أعماله حتى لا يطلع الناس على أعماله. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وما هو وهي دعوة الثبور؟ ها دعوة الثبور أنه قال: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ويصلى سعيرا. إذن قال الشيخ الإسلام هنا: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهري على النسخة التي عندي. قال كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان، كل إنسان هنا يشمل المؤمن ويشمل الكافر، ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره هنا؟ ها أي المقصود من ذلك ماذا؟ المقصود من ذلك أعماله، المقصود من ذلك أعماله، لأن العمل إذا عمله الإنسان فكأنما أصبح كأنه ماذا؟ كأنه طائر، أي خرج، خرج من عندك، فأصبح في صحائف من؟ فأصبح في صحائف أعمالك، فكأنما ماذا؟ فكأنما طار عنك هذا العمل، ولا يمكنك ماذا؟ ولا يمكنك تدارك هذا الذي طار عنك. فكل عمل تعمله خلاص لا يمكن أن ترجع وتعيد هذا العمل، وإنما هو ماذا؟ فهو بمنزلة الطائر الذي طار عنك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فتصبح هذه الأعمال كأنها ماذا؟ كأنها قلادة في عنقك، هذه القلادة لا تنفك عنك وتصبح ملازمة لك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة يخرج الله جل وعلا صحائف الأعمال فيرى كل إنسان ما قدم من الأعمال. ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا هذا الكتاب يقرأه، فيه جميع الأعمال التي عملها من أول عمره إلى آخر إلى آخره. يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، أي اقرأ ماذا؟ اقرأ أعمالك التي عملتها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك، فالباء هذه ماذا؟ الباء هذه زائدة. أصل الكلام كفى نفسك اليوم عليك حسيبا، وهذه الباء الزائدة تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. اللام هنا لام ماذا؟ لام ماذا؟ لا التأكيد، وليس لا النفي، أي أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. وكذلك هنا الباء: كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. إذن ففي هذه، في هذه الآية ذكر ماذا؟ ذكر الدواوين التي تنشر، والشاهد في ذلك في قوله تعالى: كتابا يلقاه منشورا، وهذا هو الشاهد في هذا النص. قال هنا: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعدله المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم. نعم، أنا في نسخة دي لا حساب لهم، لا حساب ولا حسنات. نعم، لا حسنات لهم، لعل الأصوب حسنات، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نشر الدواوين، بعد أن ذكر نصب الموازين ونشر الدواوين، ذكر الحساب. والحساب ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق. قال بعد ذلك: ويخلو بعبده المؤمن، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يخلو بعبده ويقرره بذنوبه، فيقول الله جل وعلا له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقر بذنوبه. وأيضا في حديث ابن عمر: وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم. وأما قال: وأما الكفار فإنه ينادى بهم على رأس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب والمحاسبة هي إطلاع الله جل وعلا العباد على ما عملوه، إطلاع العباد على ما عملوه، فهذا هو معنى الحساب. وهذا الترتيب الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله ترتيب صحيح، لأن المحاسبة تكون بعد ماذا؟ بعد نشر الدواوين. فبعد نشر الدواوين وأخذ كل واحد منهم كتابه، فيطلع العبد على ما فعله من أعمال في دنيا، فيحاسبه الله جل وعلا على ما عمل، فعلى ما عمل. فأما المؤمن فإنه ماذا؟ فإن الله جل وعلا يقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه. وأما الكافر فذكر شيخ الإسلام هنا فهم يحاسبون، ولكن لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم. لماذا؟ لأن ليس لهم حسنات، فأعمالهم باطلة وحابطة، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذه الأعمال التي عملوها خلت من أعظم الشروط التي تصح بها الأعمال، وهو شرط ماذا؟ وهو شرط الإخلاص، وهو شرط الإخلاص. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا، قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى عليهم ويقرون بها ويجزون بها، فليس لهم ثواب في الآخرة وليس لهم وزن. ولذلك الله جل وعلا قال:
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول هنا النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا بها إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، ويشير إلى الحديث: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال هنا: وصرح في هذا الحديث المتقدم بأنه يطعم في الدنيا بما عمله، يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة. إذن قال هنا: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال هنا شيخ الإسلام: ويحاسب الله الخلائق، هل يستثنى من ذلك أحد؟ نعم، يستثنى من ذلك من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هنا: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فلا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال: ولكن تعد أعمالهم وتحصى، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بما عملوه، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فكل إنسان سينبأ ويعلم ويخبر بما عمله من أعمال، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا من كمال العدل أن يعرف كل إنسان ما عمله في الدنيا، فيقف على ما عمله من حسنات فيجازى على حسناته، فيعرف فضل الله جل وعلا عليه وتوفيقه بما وجده من حسنات. وأما الكافر فإنه يطلع على كفره وإعراضه فعند ذلك تنقطع حجته. قال الشيخ الإسلام بعد ذلك: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشيخ الإسلام هنا: وفي ثم قال بعد ذلك: والصراط منصوب على متن جهنم. إذن شيخ الإسلام هنا يرى ماذا؟ يرى أن الحوض يكون متى؟ يكون قبل الصراط. وإلى هذا القول ذهب كثير من أهل العلم على أن الحوض محله قبل الصراط، محله قبل الصراط. وفي قال: وفي عرصة القيامة. العرصة هي المكان الواسع الذي ليس فيه ماذا؟ ليس فيه بناء، ليس فيه بناء، وهو موضع الحساب. قال: وفي عرصة القيامة قال: الحوض المورود. الحوض هو ماذا؟ هو مجمع الماء، مجمع الماء، أي مكان تجمع الماء يسمى ماذا؟ يسمى حوضا. وإثبات الحوض ثابت، ثابت الكتاب، قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والحوض له ميزابان، له ميزابان، والكوثر يصب ماذا في الحوض، فمن صفات الحوض أن له ميزاب، أن له ميزاب، فنهر الكوثر يصب في الحوض. إذن فالكتاب دل على إثبات ماذا؟ إثبات الحوض. وأيضا السنة كذلك دلت على إثبات الحوض، دلت على إثبات الحوض، وإثبات الحوض الثابت في السنة من الأحاديث المتواترة، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذا بعض. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن 54 صحابيا كلهم رووا أحاديث ماذا؟ أحاديث الحوض، منهم الخلفاء الأربع. والنصوص في إثبات الحوض كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن. وأيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، إلى غير ذلك من الأوصاف. فهذه النصوص دلت على إثبات الحوض، إثبات الحوض. وقال الشيخ الإسلام هنا وفي عرصة القيامة الحوض، والحوض موجود الآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين بيتي ومنبري، وفي رواية ما بين يعني نعم. فإثبات الحوض أيضا ثابت في النصوص، وهو يعني موجود الآن، وقد دلت النصوص كذلك على إثبات الحوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم على الحوض. وهذا الحوض له ميزابان، له ميزابان، وهذين الميزابين فيهما أو منهما يصب نهر الكوثر. وأما زمن الورود على الحوض بينه شيخ الإسلام هنا، قال وفي عرصة القيامة الحوض، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ والصراط منصوب على متن جهنم. فيرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحوض يكون قبل الصراط، الحوض يكون قبل الصراط، وهذا قول عند أهل العلم. والقول الآخر أن الحوض يكون قبل الصراط وبعد الصراط، قبل الصراط وبعد الصراط. وهذا القول دلت عليه بعض النصوص، وفيها ما يدل على أن بعد ورود الناس من الصراط أنهم يشربون من الحوض. فذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما، أن الحوض يكون قبل الصراط وأيضا يكون بعد الصراط، وهذا قول عند أهل العلم. لكن الذي رجحه أكثر أهل العلم على أن موضع الصراط يكون، موضع الحوض يكون قبل الصراط. قلنا القول الآخر أنه لا يمتنع أن يكون هناك حوض قبل الصراط وبعد الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حوضه بوصف فقال حوضي مسيرة ماذا؟ مسيرة شهر. فجمعوا بين مثل هذه النصوص فقالوا لا يبعد أن يكون هناك حوض بعد الصراط. فلذلك هناك قولين عند أهل العلم، ولعل يعني عامة أهل العلم على أن الحوض يكون قبل الصراط، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقال هنا شيخ الإسلام: وفي عرصة القيامة الحوض المورود النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض المورود أي الذي يرده الناس. ومن يرد هذا الحوض؟ يرد هذا الحوض أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا على طريقته وعلى هديه، ممن كانوا على طريقته وعلى هديه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذاد ناس من أمتي على الحوض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يذاد أي يبعدون عن الحوض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أمتي أمتي. فماذا؟ فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن الذي يرد على هذا الحوض هم أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على طريقته. وأما المخالفين المبتدعين فإنهم ماذا؟ يذادون ويبعدون عن الحوض. ثم وصف النبي، وصف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحوض بشيء مما ورد في النصوص وصف الحوض، فقال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا هذه الأوصاف جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، أي عدد الآنية أو الآنية كنجوم السماء. وجاء تصريح ذلك في لفظ آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من الورق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم على الحوض أي سابقكم على الحوض، من شرب لم يظمأ أبدا، ليجدن أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. طيب، هنا مسألة مهمة ذكرها الشراح، قال: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال هنا: قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. وقال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط، وهذا ترجيح بعض أهل العلم. وقال القرطبي: هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطشا من قبورهم فيريدون قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا. هذا ذكر هنا القول الثاني، وقلت أن هناك قولا آخر أن الحوض كذلك يكون بعد المرور على الصراط، بعد المرور على الصراط. وفي بعض الأحاديث ما يشعر ذلك، وإن كان في سندها نظر، وإن كان في سندها نظر. قال هنا: كما روى مسلم في صحيح عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال: فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم فيقول يا ربي فأقول يا ربي إنهم من أمتي فيقال أما تدري ما أحدثوا بعدك أما تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هناك خلاف بين أهل العلم في موضع الحوض، لكن شيخ الإسلام هنا يعني لم يقطع في المسألة وإنما قطع في أن الحوض يكون قبل الصراط، ولذلك قال هنا وفي عرصة القيامة الحوض، فلم يذكر ماذا؟ لم يذكر موضعه. وقد ذكر هنا القرطبي وغيره أن الحوض يكون قبل الميزان بدليل أن الناس يخرجون عطشا من قبورهم ويقفون في الموقف العظيم وتدنو الشمس منهم. ويعني كل هذه نصوص أو أفهام تفهم من النصوص ولا يقطع منها بشيء إلا ما دلت عليه النصوص من أن الحوض يكون قبل الصراط، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال هنا شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلابيب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال هنا شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم أي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، فيمر عليه الأولون والآخرون على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس الموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجو إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها. طبعا هذا القول هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن الذي يمر على الصراط فقط هم المؤمنون فقط، وأما الكفار فإنهم لا يمرون على الصراط. وهذا المعنى رجحه بعض أهل العلم وعليه دل النص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، ويمر المؤمنون عليه فرقا. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فأما الكفار فإنهم لا يمرون على الصراط، ولكن النصوص فيها ماذا؟ تدل على شيء من ماذا؟ من الشمول. يقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا. قال هنا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. هذا الصراط المنصوب على متن جهنم هو صراط حسي حقيقي، لكن متى يرى؟ يرى في يوم القيامة. وهناك صراط آخر هو صراط ماذا؟ هو صراط معنوي في الدنيا، وذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط أي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فأنت تسير في هذا الصراط في الدنيا، فبقدر سيرك في هذا الصراط المعنوي الذي لا تراه في الدنيا بقدر ماذا؟ بقدر ما يكون مرورك على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. والعبرة في ذلك ماذا؟ والعبرة في ذلك هي الأعمال التي يعملها الإنسان. فإذا أكثرت من الأعمال الصالحة وكنت سباقا إلى الخيرات، فإن سعيك في الصراط الحقيقي المنصوب على متن جهنم سيكون على قدر ما عملته من عمل. وإن كان سيرك ضعيفا في هذا الصراط، كلما ماذا؟ كلما ضعف سعيك على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. إذن هذا الصراط كلما سرت فيه من غير أن تلتفت يمنة أو يسرة، لا تلتفت إلى الشبهات ولا تلتفت إلى ماذا؟ إلى الشهوات، لأنها هي الخطط التي تخرج من هذا الصراط. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطط أخرى على هذا الصراط، وقال صلى الله عليه وسلم هذه السبل، وعلى كل طريق منها ماذا؟ شيطان يدعو له. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل هي على قسمين، إما شبهات مضلة وإما شهوات تفتن العبد. فكلما سار الإنسان في هذا الصراط ولم يلتفت يمنة ولا يسرة، كلما كان سعيه على هذا الصراط سعيا حثيثا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا في ذلك فقال الظبي أعدى من الكلب ولكنه يلتفت فيدركه. الظبي وهو ماذا؟ معروف، والحيوان الذي نحن نسميه الغزال. هذا الظبي سريع، لكن كيف الكلب يعني الحيوان المفترس هو الفهد أو النمر والسد، كيف يدرك هذا الظبي؟ مع أن لاحظ كم دقة الساقين وخفته وسرعة انطلاقه، فسريع أصلا، كيف يدركه الفهد؟ لأن هذا الظبي إذا سار يلتفت، كلما التفت ضعف السعي، كلما التفت ضعف السعي فيدركه ماذا؟ فيدركه الكلب. فيقول أنت كذلك في هذا الصراط إذا التفت يمنة أو يسرى فإن سيرك في هذا الصراط سيضعف. وضرب مثل آخر كالرجل الذي ذهب إلى المسجد، أي يذهب في طريقه فيعترضه شياطين من الإنس، فلو أن هذا الإنسان التفت إلى هؤلاء وكلمهم ربما ماذا؟ ربما تفوته الصلاة وهو يناقش ويجادل هؤلاء، وربما تفوته تكبيرة الإحرام يتأخر يعني. فيقول أن السائر في هذا الصراط لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة، وإنما يسير في هذا الصراط سعيا حثيثا، وبقدر سيره في هذا الصراط المعنوي الذي لا يراه في الدنيا بقدر سيره على الصراط الحقيقي المنصوب على متن جهنم. والعبرة في ذلك هي ماذا؟ هي الأعمال. فإنسان يغرق في سيئاته وأعماله، وآخر عليه الظلال في ظل الله جل وعلا. فهذا يعرق والذي بجانبه ماذا؟ في الظل، ولا يصل إلى الذي في الظل من حر ماذا؟ من حر الذي يعرق في ماذا؟ في يغرق في عرقه. فالعبرة في ذلك ماذا؟ في الأعمال. وذلك قال هنا: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر إلى ما ذكره من أحوال. هل الآن هذا السعي على الصراط يكون باختيار الإنسان؟ لو كان باختياره للكل طلب ماذا؟ للكل طلب أن يكون كلمح البصر، وإنما السير ها هنا يكون على قدر الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبر ثم كمر الريح ثم كمر الطير، وأشد الرجال حتى يأتي الرجل يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج، مخدوش ناج أي تخدشه الكلاليب، والكلاليب هي التي لها حافتين، هي التي لها حافتين يقبض بها ويلتقط بها، فهذه الكلاليب. فمخدوش ناج ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصراط: دحض مزلة، دحض مزلة أي تزلق فيه الأقدام. قال هنا: يمر الناس على قدر أعمالهم أي في السرعة، فمنهم من كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم ومنهم. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. قال هنا: والكلاليب هي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التبنور، يعني هكذا، أما تكون ثلاثية أو تكون رباعية، ثلاثية أو ثنائية، ويرسل إلى التنور. قوله هنا تخطف الناس أي تسلبهم، أي تخطفهم بأعمالهم القبيحة. فإذا عبروا أي من على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. قال هنا: وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ما هي القنطرة؟ اختلف أهل العلم في القنطرة، فبعضهم يرى أنها جسرا، يعني هي جسر، ولكنه ماذا؟ ولكنه صغير. وقيل هو المكان المرتفع، وقيل هو المكان المرتفع بعد المرور على الصراط. إذن هما قولين عند أهل العلم، ولكن هذا الصراط قد اتفق أهل العلم على أنه خاص بمن؟ خاص بالمؤمنين فقط، لأن الذي يعبر الصراط هم المؤمنون. قال هنا: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم لبعض، فإذا هذبوا أي مما يعني بقي من سيئاتهم، ونقوا مما في صدورهم على بعضهم، أذن لهم بعد ذلك في دخول الجنة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. قال هنا: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وآتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. قال هنا: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمتنا أن نكون من أول الأمم دخولا للجنة مع أننا آخر الأمم. قال هنا: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. ثم قال بعد ذلك: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. ونقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن الشفاعة وعن مسائل متعلقة مهمة جدا فيما يتعلق بالقضاء والقدر إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حد عند الاستفسار؟ نعم، العرض هذا يعني نسينا أن نذكر به. العرض هو عرض الله جل وعلا وتقريره على ماذا؟ على عبده المؤمن، فيقرر المؤمن بما عمله، وهذا هو الحساب اليسير، وهذا هو الحساب اليسير. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فعائشة قالت: يا رسول الله، فكيف والله جل وعلا يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، ولكن ذلك العرض، ولكن ذلك العرض، أي تعرض عليه ولكن ذلك ماذا؟ العرض، أي تعرض عليه أعماله ويقرر عليها. وأما الذي يناقش بالحساب فإنه ماذا؟ يعذب. وهؤلاء الكفار فيؤخذون بما ماذا؟ بما عملوه. والله أعلم.